التفاصيل من لبنان الحر. زحمة الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية إضافة إلى الجدل المستمر حول تمويل المحكمة والتعيينات، كل ذلك لم يحجب الأضواء عن التطور الأمني الذي يتكرر على الحدود اللبنانية السورية ويتمثل بتوغل سوري إما لجنود أو آليات وإطلاق نار باتجاه أحياء ومنازل لبنانية وسط صمت رسمي مطلق على ما يحدث، أو إذا ما صدر أي توضيح فيكون خجولا وغير مقنع كما تقول أوساط متابعة، في حين لفتت جرعة منشطات أعطيت الحكومة من قبل الرئيس السوري الذي قال لزواره إنه حريص على أن تظل الحكومة واقفة على رجليها. دوليا أسقطت روسيا والصين مشروع قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري على وقع تزايد الضغوط الأوروبية والأمريكية والتركية على دمشق التي سجلت فيها تظاهرة أمس قريبة من مكاتب رئاسة الجمهورية، فيما حصدت أعمال العنف في الساعات القليلة الماضية نحو 10 قتلى.
فقد استخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن الدولي وأحبطتا مشروع قرار غربي يدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ويهدده بعقوبات. وقد أيدت 9 دول من أصل الدول 15 الأعضاء في المجلس مشروع القرار، وامتنعت 4 دول وهي جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان عن التصويت، لكن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين أحبط المشروع الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وأيدته الولايات المتحدة.
ممثلا روسيا والصين بررا استخدام الفيتو بأن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا سيعقد الأزمة الراهنة بدلا من إنهائها، وقال ممثل روسيا فيتالي شوركين إن تهديد بعقوبات غير مقبول ويتعارض مع مبدأ حل النزاعات الدولية عبر الحوار، مشيرا إلى أن مشروع القرار الغربي ربما يمهد لتدخل مماثل لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، ودعا إلى حل الأزمة في سوريا عن طريق الحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي قال إن قسما منها يسعى إلى الحصول على دعم خارجي.
من جهته قال المندوب الصيني إن حل الأزمة يكون عن طريق الحوار لا عن طريق القرارات الدولية، وحض في الوقت نفسه السلطات السورية على إسراعة الإصلاحات التي وعدت بها.
في المقابل عبر مندوب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عن خيبة أملهم بعد رفض مشروع القرار الذي يدين القمع في سوريا، مشيرين إلى أن أقلية في مجلس الأمن وقفت ضد إدانة النظام السوري وقالوا إن دولهم ستستمر في الضغط حتى التوصل إلى إدانة دمشق.
المندوبة الأمريكية سيزا دايس التي قالت أن واشنطن غاضبة لإخفاق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء في شأن سوريا، أكدت أن الوقت حان لفرض عقوبات مشددة على النظام السوري تشمل حظرا على توريد السلاح.
الولايات المتحدة تعتقد أنه آن الأوان لتولي هذا المجلس مسؤولياته عبر فرض عقوبات صارمة وموجهة وحظر للسلاح ضد نظام الأسد كما فعلنا نحن. الشعب السوري الشجاع يمكنه أن يرى اليوم بوضوح من في هذا المجلس يدعم رغبته في الحرية وتمتعه بحقوق الإنسان ومن يقف ضد ذلك. يدعي آخرون أن فرض عقوبات ضد سوريا هو ذريعة لتدخل عسكري. بدون أي شك هذا ليس له علاقة بأي تدخل عسكري، وهذا لا يشبه ما حصل في ليبيا. هذا خدعة رخيصة من قبل من يفضل بيع السلاح إلى النظام السوري بدلا من الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
من جانبه قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو انه تم بذل كل الجهود للتوصل الى اجماع حول مشروع القرار، لافتا الى انه تم تقديم العديد من التنازلات في روسيا والصين والدول التي امتنعت عن التصويت، واعتبر ان اللجوء الى الفيتو يظهر ازدراء للمصالح المشروع التي يتم النضال من اجلها في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لنظام الاسد في منتصف اذار الماضي.
إن مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وشركائه ومنهم فرنسا لن يوقفوا جهودهم للتأكد من الاعتراف بحقوق الشعب السوري، بحيث يحاسب كل من هو مسؤول عن ممارسة العنف ضد هذا الشعب ويقدم للعدالة. وسنواصل سعينا ونضالنا للتأكد من حصول عملية سياسية ذات مصداقية تلبي الطموحات السياسية للشعب السوري.
معلوم أنه انسحب الوفدان الأمريكي والبريطاني من جلسة مجلس الأمن احتجاجا على كلمة السفير السوري إبراهيم الجعفري الذي تحدث فيها عن أجندات خارجية ومجموعات مسلحة تقف وراء الأحداث في سوريا.
هذه اللغة العدائية السيد الرئيس إنما تكشف النقاب عن حجم التحامل في بعض العواصم الغربية على بلادي وقيادته السياسية بسبب مواقف سوريا السياسية المستقلة عن أجندات تلك العواصم وتعمية على المجازر الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. هذا ناهيك عن استغلال ما يجري في سوريا لتشتيت الرأي العام الدولي.
وفي واشنطن دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السنتر الأمريكي جون كيري إلى تشديد الضغوط الدولية على النظام السوري في وقت يناقش مجلس الأمن مشروع قرار يزيل القمع في هذا البلد. وقال إنه من الضروري أن نواصل دعم الجنود السوريين ونطلب من الحكومة وقف العنف الذي يستهدفهم فورا، معتبرا مسابقة مجلس الشيوخ على تعيين روبرت فورد سفيرا من الولايات المتحدة لدى دمشق رسالة قوية إلى الأسد.
وقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور جنوب أفريقيا حاليا أنه سيفرض عقوبات جديدة على سوريا، فيما أعلنت قيادة الجيش التركي أن سلاح البار سيبدأ اليوم مناورات في جنوب البلاد قرب الحدود مع سوريا.
ميدانيا خرجت تظاهرة في حي المهاجرين في دمشق بالقرب من مكتب رئاسة الجمهورية، وهدف المتظاهرون بأذان الرئيس الأسد ما استدعى حملة اعتقالات عشوائية واستنفارا أمام المنطقة. وقتل 10 أشخاص على الأقل في مواجهات متفرقة في سوريا في إطار الاحتجاجات المطالبة برحيل الأسد في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش والمنشقين في شمال البلاد.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 3 قتلى من الجنود ومدني واحد في اشتباكات اندلعت أمس مع مسلحين يعتقد أنه من المنشقين عن الجيش في محافظة إدلب، كما قال ناشطون أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار عشوائي قرب نقطة في بلدة تلبيسة في محافظة حمص.
أما وكالة سانا فذكرت تحت عنوان الأحداث على حقيقتها اليوم أن 3 من عناصر حفظ النظام قتلوا بنيران من سمتها مجموعات إرهابية مسلحة، حيث قتل عنصران في كمين في حي الصابونية في مدينة حماة، فيما قتل 3 في منطقة شرق حمص.
من جانب آخر أفاد ناشطون بأن الجيش يكثف عملياته في تلبيسة بالتزامن مع إعلان كتيبة خالد بن الوليد المنشقة عن الجيش السوري أن انسحابها من مدينة رشدم في حمص جاء حفاظا على أرواح المدنيين.
من جهة ثانية نفى قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد أنباء تداولتها وسائل الإعلام عن القبض عليه من قبل السلطات السورية، كما أعلن الأسعد وهو أرفع رتبة عسكرية تنشق عن الجيش السوري أنه لجأ إلى تركيا.
وجه رسالة إلى المعارضة أن ودعوهم أن يتوحدوا ويقفوا صف واحد حتى نقدر نسقط النظام. ووجه رسالة للشعب السوري أنه يضل قوي والشعب السوري يرفع معنوياته، وإن شاء الله نحن قادمون لإسقاط النظام.
ومساء أمس بث التلفزيون السوري رسمي مقابلة مع فتاة قالت إنها زينب الحصني التي اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بقتلها والتمثيل بجثتها قبل أن تعثر عليها عائلتها بالصدفة في مشرحة في إحدى مستشفيات مدينة حمص حين كانت هناك لتعرف على جثة أخيها. وقالت الفتاة التي أكدت أنها زينب قدمت إلى قسم الشرطة لتقول الحقيقة وتكذب خبر مقتلها، مشيرة إلى أنها اختارت قول الحقيقة لأنها ستتزوج في المستقبل وستنجب أطفالا وتريد أن تتمكن من تجديدهم بحسب ما عرضه التلفزيون السوري. وفي حين نفت خبر اعتقالها من منزلها أو مداهمته من قبل قوات الأمن السورية، قالت زينب إنها غادرت المنزل وأقامت عند أحد أقاربها قبل شهر رمضان ب5 أيام لسبب ما اعتبرته تعذيب إخوتها لها.
في المقابل رفض ناشطون سوريون ما عرضه التلفزيون السوري واعتبروه مسرحية جديدة واعترافات ينتزعها الأمن بالقوة حسب الناشطين، معتبرين أن الاسم الحقيقي لوالدة زينب هو جلال وليس كما أظهره التلفزيون السوري. صفحة شام بريس المعارضة للنظام السوري ذكرت أنه حتى لو أخرج قاشوش وغياث مطر ورامي محمد وكل الشهداء من قبورهم، وحتى لو جاءوا بحمزة الخطيب بذات نفسه ما سكتنا وما استطاعوا خديعتنا ولن ينالوا قط رضانا ولا مهادنتنا.
وصف هذه الأجواء بعد نحو 2 أسبوع فقط على قرار تعليق استيراد بعض الكماليات والسيارات التي يزيد اسمها الجمركية عن 5%، تراجعت السلطات السورية عن قرارها تحت وطأة ارتفاع الأسعار واستياء طبقة التجار أصحاب النفوذ الذين يدعمون الرئيس الأسد.
بعد الإعلان خرق متجدد للحدود.
ذكرت المعلومات أن مجنزلتين سوريتين من نوع بيكآر ترافقهما سيارة من نوع بيكآب تحمل أفرادا من الجيش السوري عبرت أمس الجهة الشرقية الحدود وتوغلت في الرابع عصرا نحو محلة أم الجماعة في منطقة خرب داود التابعة قريا لبلدة عرسال اللبنانية في البقاع الشمالية والتي تبعد 10 كيلومترات عن محلة نبع العرب السورية الحدودية. واعتدت استنادا إلى شاهد عيان من البلدة يدعى حاسين على منازل يملكها المواطنان الشقيقان زهري وعبد العزيز جباوي من بلدة عرسالة، إذ أطلق الجنود عيارات نارية عشوائية من أسلحة رصاصة قبل أن ينسحبوا عائدين إلى الموقع الذي أتوا منه.
وتبين أن باب المنزل المؤلف من 3 غرف تعرض للخلع بواسطة عيارات نارية استقر بعضها في الهدران وفي جهاز تلفزيون إضافة إلى العدس بمحتوياته، كما اقتحمت راحة مجاورة تستخدم حظيرة للماشية صيفا وأحيانا لتهميع بطاريات المستعملة لإحراقها من أجل استخراج مادة القصبة.
زهري أكد فقدان بعض المحتويات منها جهاز ساتلايت ومولدان للطاقة الكهربائية وشراقتان لسحب الزيت من الخزانات، موقعا مسؤولية ما حدث على مواطنين سوريين من بلدة قارة سورية على خلفية خلاف على ملكية الأرض بينهم وبين الجبال.
شعبة عارض تبعد على الأراضي السورية 15 كيلومتر، معمر فيها بيوسف اللعنان ومعمر فيها لعنان كمان حتى على شمال منه، فدخلت قوة سورية تشكى من دبتين وست سيارات كبيرة تتعدى 30 أو 35 شخص هجروا بالمعمل وفتشكر الرجال برصاص ولاحقوا البيوت عم بكر طبيعه ولا يزال رصاص ضمن البيوت بعد مبين.
هاي أول مرة بفوتوا العناصر السوريين على المنطقة؟
لا هي ثالث مرة. ما في أسباب، في أسباب عارف كيف تحدوا للشعب اللبناني ضد ما يقول إنه لأنه بما أن أسباب سوريا عارفين.
كذلك اقتحم أفراد الجيش السوري منزل شقيقه المجاور على مسافة 100 متر واكتفوا بخلع أبوابه. ومساء وصلت دورية أمنية أولى برئاسة رئيس مخفر البلدة المعاون ماجد عون يرافقه المختار محمد علوي لتفقد المكان.
أوساط بارزة في قوى 14 دار تساءلت عن هذا النهج الرسمي في التعامل مع السلوك السوري الأمني المكشوف حيال السيادة اللبنانية والذي يدفن الرأس في الرمال عوض المبادرة إلى إعلان المعلومات وسلوك طريق المعالجات الصحيحة. وقالت أن قوى 14 أدار ستلجأ إلى سؤال الحكومة واستجوابها عن هذا التصرف وتحملها مسؤولية كل أذى يلحق بالمواطنين اللبنانيين وممتلكاتهم وكذلك بالعائلات السورية اللاجئة إلى لبنان من القمع والقتل المتماديين على امتداد الأرض السورية. وأضافت أن لبنان رسمي مدعو بإلحاح إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تعرض لبنان للعقوبات المباشرة وغير المباشرة النابعة من حدث سوري وتعقيداته الدولية.
وللإضاءة على هذا الموضوع معنا مباشرة على الهواء عضو كتلة المستقبل النائب معين مرغي. أستاذ معين صباح الخير.
صباح الخير لكل الجميع.
خلينا نيك أستاذ معين، الرئيس أسد يقول لزواره اللبنانيين حريصون أن تظل الحكومة واقفة على إجريها، والعماد عون يقول النظام السوري لم يسقط، المستقبل رحب بالمجلس الوطني المعارض والأليات السورية تتوغل في الأراضي اللبنانية وهناك صمت رسمي، برأيك شو عم بيصير؟
يعني خلينا نبلش بالأول بهم الناس والتوغل السوري والاعتداء على منازل اللبنانيين وأرضهم. يعني هذا الحقيقة برسم يعني الجيش اللبناني، برسم قيادة الجيش اللبناني وبرسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يعني اللي ما حرك وساكن واللي يبدو ما قالون قلب أو ما قالون عين يمكن بوجه من زرعهم ووضعهم في صدة الرئاسة وفي صدة رئاسة الحكومة أنه يحركوا أي ساكن من وجباتهم يعني لازم يعملوها. فيعني حقيقة شيء معيب إلى أقصى الحدود وشيء لا يحتمل. اليوم نحن ما بعرف إذا كان يمكن هني معتمدين على المقاومة أنه تقاوم الآليات اللي فاتت على لبنان وتمنعها، بس مع الأسف يبدو ما في تنسيق كافي لحتى يعملوا مجابهة ومنع القوة هذه من الاعتداء على منازل اللبنانيين، إلا إذا كانوا فضلوا بس بقى الاعتماد على الشعب اللبناني لمنع الاعتداء على السيادة اللبنانية. هلا بالنسبة لموضوع يعني 14 أدار ودعمها للمجلس الوطني السوري
تحديدا كمان المستقبل
تماما، يعني أنا بعتقد إنه الكل ب 14 أدار داعمين، يمكن بعتقد هيك الأغلبية يعني داعمين لهالمجلس يعني. يعني يعني بطبيعة الحال هذا خيار يبدو بشكل 80% من المعارضة السورية على ما يبدو حتى الآن. فبطبيعة الحال بما أنه هذا خيار الشعب السوري فنحن ما فينا نقف إلا مع الشعب السوري ومع خياراته بدون التدخل بما هي هذه القرارات وما هي هالتشكيلات اللي ممكن هم يعملها أو المجالس اللي هم يعملوها، ونحن ندعم أي خيار هم يختاروا.
أستاذ معين، ليش عم نرجع نشوف حركة لبنانية لقيادات ومسؤولين للرئيس السوري وبكثافة؟
يعني اليوم عم يستدعوا اليوم بعضهم مثل بيقولوا ليشدوا أزر بعضهم. يعني الرئيس السوري بيقول لك أنه أنا بدي خلي الحكومة واقفة على إجريا وبعت لهم سمير ليحطهم بركب لتضلها واقفة هالحكومة على إجريا. نحن بنعرف أنه هالحكومة هيدي هي صانعتهم، صانعة النظام السوري والنظام الإيراني، وتم تشكيلها ل يعني مصالح سورية ومصالح إيرانية، وبالتالي من وقت إلى آخر هم بحاجة لأنه يعطوها أبر مصر لحتى تضلها واقفة على إجريها. هلا اليوم نحن بنشوف كمان بنفس الوقت إنه يعني كل شوي نحن بنلاقي إنه في شخصيات لبنانية مع الأسف وفي لها احترام، يعني كان لها احترام كبير، مع الأسف اليوم نحن عم نشوف وكأنهم ضيعوا البوصلة.
مين يعني؟
يعني نحكي بالرئيس الحص مثلا.
نعم.
بنشوف مثلا رئيس عمر كرامي كمان. يعني شيء معيب الحقيقة اللي عم يصير، يعني نظام قاتل ونظام يعني عم يقوم بقتل وقهر شعبه، ويعني
عم تاخذها من وجهة النظر السنية يعني.
لا مش من وجهة النظر السنية، من وجهة النظر الإنسانية. أنا ما بقى فيها يعني بدي لها شغلة سنية. إحنا اليوم ما بقى طلب نحكي لا سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا ما بعرف شو اسمه كمان. يعني اليوم العالم صار قرية واحدة كلها تساوي، وجود الانترنت وجود هالتعاطي هذا الناس كلها صار مغابة بأي لحظة بالعالم. بس بدنا نحكي سني وشيعي وما بعرف شو إلى آخره، لا، هي في موضوع إنساني. البوسنة والهرسك بعتقد إنه كمان بكرواتيا إلى آخره، يعني إحنا شفنا الأمريكان كانوا عم يدافعوا عن المسلمين سني على شيعي ما بعرف، أنا شخصيا فعلا ما بعرف. بغض النظر عن هذا الموضوع بدنا نضلنا ناخذ نموذج بهالطريقه. من المعيب اليوم نحن بالقرن 21 انه نشوف عمليات القتل والقهر اللي صايره عندنا نحن بدولنا العربيه، واللي فعلا نحن متخلفين صرنا عن العالم 50 ولا 100 سنه يمكن لورا. فنحن المعيب بالنسبه لنا نحن
موازنه تتحدث عن تمويل المحكمه، حزب الله والعماد عون يرفضان، فشو الحل؟
تنسيق مواقف وتوزيع ادوار، واكيد يعني ما يفتنها رزا فعلا كان يعني هذا الموضوع بده ينحل، بده يكون يعني من خلال قرار من الحكومة اللبنانية من الرئيس مئاتي ومن الرئيس سليمان ومصدقيتهم على المحك يعني يفتنها. وطبعا يعني نحن مش واقفين ناطرينهم، يعني اكيد نحن بصدد يعني عمل يعني اقتراح عنهم على مجلس النواب لتمويل المحكمة الدولية، يعني لتأمين كمان يعني ضغط كبير على الحكومة من اجل هالموضوع هذا.
أنا أبو عين مرهبي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية أستاذ منير.
زارت السفيرة الأمريكية مورا كونيلي وزير دفاع فياض غصن في مكتبه في الوزارة، ورفضت بعدها الإبداء بأي تصريح، لكن السفارة أصدرت في وقت لاحق بيانا جاء فيه أن كونيلي سردت خلال اللقاء على حماية المعارضين السوريين في لبنان إلى تحسين أمن الحدود اللبنانية والوفاء بالالتزامات في المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقرار 1701 ودعم المحكمة الخاصة بلبنان وتمويلها.
صحيفة النهار نقلت عن مصادر سياسية أن زيارة السفيرة الأمريكية حملت رسالة لا هي تحذير ولا هي أنذار شديد، وذلك على غرار التعامل مع قضية المصارف والحسابات السورية في لبنان. وفحوى هذه الرسالة أن على المؤسسة العسكرية حماية السوريين المعارضين لنظام بلادهم في لبنان، ورجحت أن يسمع قائد الجيش العماد ناقاوجي موقفا مماثلا خلال زيارته للولايات المتحدة في الأيام القريبة.
مصادر وزير الدفاع قالت أن غصن أبدى رأيه في المواضيع التي أثارتها كونيلي وهي أبدت رأيها، والرأيان متناقضان، وأن وجهة النظر التي أبدتها كونيلي في بيان السفارة غير ملزمة الوزير الذي أبدى رأيه انطلاقا من اقتناعاته وخطه السياسي، وهي مغايرة تماما لمواقف السفيرة. ولفتت إلى أن كونيلي عرضت في بيان السفارة ما تريد وما قالت، ولم تعلن ما سمعت من وزير الدفاع، مؤكدة أن غصن ملتزم اقتناعاته وخطه ولم يقطع وعودا بالتجاوب مع المطالب الامريكيه.
السفيره الامريكيه زارت ايضا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لكن من دون اعلان، ولم تستبعد المصادر ان يكون البحث تركز على المواضيع التي اثرتها في لقائها ووزير الدفاع. بعد الاعلان المستقبل ترحب بالمجلس الوطني. في أول موقف داخلي من نوعه رحبت كتلة المستقبل في بيانها الأسبوعي بعد اجتماع برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بالتطور المهم الذي تحقق على مستوى الثورة السورية والذي تمثل بالإعلان عن قيام المجلس الوطني.
رحبت الكتلة بالتطور الهام الذي تحقق على مستوى الثورة السورية والذي تمثل بالإعلان عن قيام المجلس الوطني الذي يضم مختلف الأطراف السياسية السورية. وقد اعتبرت الكتلة هذه الخطوة مركزية مع إدخال كل أبواب الإصلاح والتطوير والمحاسبة واستمرار العمليات الأمنية. إن المطلوب الآن وقبل أي وقت آخر وقت أعمال القمع وسحب الجيش من الشوارع، لا اقتحام المدن والاستمرار في سفك دماء الأبرياء، وهو الأسلوب الذي لم يعد يجدي نفعا.
في هذه الأثناء يعود الزوار اللبنانيون لرئيس بشار الأسد هذه الأيام، وكما كتبت صحيفة السفير بانطباعات متفائلة حول قدرة النظام السوري على تجاوز ما يصفه بالاختباء الوجودي الذي يواجهه بنجاح، بل يكاد هؤلاء يجمعون على أن الأصعب والأخطر مضى، وأن ما تبقى من الأزمة لا يتعدى إطار البؤر الأمنية التي تتم معالجتها بعمليات جراحية خاطفة تهدف إلى استئصال ورم المجموعات المسلحة ورؤوسها المدبرة على حد تعبير النظام. وكان الأسد استقبل أمس كل من الوزير السابق عبد الرحيم راد والعميد مصطفى حمدان ورئيس مؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلة. وقد لاحظ الأسد بحسب الزوار أن هناك جهات لبنانية تعلو أصواتها وترتفع حدة خطابها كلما توهمت أن سوريا تضعف، ثم لا تلبث أن تتراجع نبرتها ويخفت دورها عندما تقوى سوريا. وقال: نحن نعرف خلفيات مواقف البعض ونتفهم ظروف البعض الآخر، وإذا طرح تساؤلات حول الأبعاد الكامنة خلف خطوات معينة لشخصية سياسية، لفت الرئيس السوري إلى أن هناك تهريبا للسلاح من لبنان إلى سوريا، لكنه أكد أن الجيش اللبناني ومخابراته استطاعا الحد منها، منوها بدور المؤسسة العسكرية على هذا الصعيد. كما توقف الأسد عند تدفق الأموال من لبنان وجهة أخرى لدعم المجموعات المسلحة، ملاحظا أن التسعيرة ارتفعت أخيرا إلى 50 و$100 للفرد الواحد، مبديا حرصه على أن تظل الحكومة واقفة على رجليها، ومؤكدا أهمية صون الاستقرار في لبنان لأن استقراره يساعد سوريا ويساهم في تحسين استقرارها على قاعدة أن أمن كل من البلدين هو من أمن الآخر.
تقدمت الملفات المعيشية والإنمائية إلى واجهة الاهتمامات الرسمية والنقابية فريضة إيقاعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في قصر بعبد اليوم الذي يناقش خلال اجتماعه مطلب تصحيح الأجور في ظل إصرار الاتحاد العملي العام على تنفيذ الإضراب العام والتظاهر في 12 من الشهر الحالي إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب من دون أن يجري حوار بين رئيس الحكومة وقيادة الاتحاد حتى الساعة في التوصل إلى حل مقبول ينزع فتيل التحرك الاحتجاجي من الشارع.
وكان رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن حذر بعد لقاء مع رئيس ميقاتي من التهرب من تصحيح الأجور وفق ما يطالب به الاتحاد، مؤكدا أن لا مفر من الإضراب والتظاهر.
المطلب الأكثر إلحاحا هو مطلب واحد يندرج في ثلاث فترات. الأول هو تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى، ونعني بتصحيح الأجور كامل الأجور ووفقا لشطور الأجر، خبرية المكرمات ومنعطيهم 250 ومنعطيهم 300 ومنعطيهم 400 هيك زيادة مقطوعة. نحن بنشتغل ليس على المقطوع. إذا هذه الحكومة حكومة كلنا للوطن كلنا للعمل ما بتغير هذه المنهجية وهذه السياسات فلتزم.
الزيادة على الرواتب مطلب ملح، لكن أي زيادة ستلبي حاجات المواطنين وتكفي المتطلبات اليومية. رندا عاصم داغر.
المعاش هو أوراق نقدية تحولت إلى عبء على المواطنين رغم الحاجة الماسة إليها، فالمعاش لا يكاد يدخل الجيوب حتى يتبخر، والزيادات المطروحة طارت قبل أن تقر.
$1000 كثير منيح، بس يترافق معه درس الأسعار كلها. ويخفضوا شوي البنزين بيمشي الحال. الدولي اللي نزل واحد في قبل الدولار قالوا له اياها 2003 لانه كل شيء عندهم لمده دوبل عم يغبس تربل
يعني بس اذا بخففوا صار السوقات وبيلغوا كهرباء الموتور بتشيل عائله مفطوره ب 800,000 900,000 فيها طيشن بلس كمان اذا بدك استشفى مع المدارس بدل ما نطالب نحن ونكسر الدنيا كرمال يزيدوا المعاشات وبزيادة الوقت تحديد المعيشة خلينا نطالب باصلاحات بالدولة وخلينا نطالب بحقوق المواطن.
هلا اذا زاد المثال 50 بتصور منيحة بس ما عم بيصير القديرة كنترول على الاسعار يلي هي بالاسواق او يعني الدولة عم تشتغل على طرح معين ما عم تشتغل من واحد ثاني.
السيرة البنكية ما زالت ساعتها 50 دولار هونيك بيقدروا يعملوا احصائيات وبيعرفوا
بدنا وزارة الاقتصاد تدفع هاي الحماية المستاهلة لكل السلع
مساعدة الجنوبية والأسف ما استفيد منها كل العالم اعملوا ترانسبورت بليك لأنه هيدا كل العالم تستفيد منه.
تصفات المدارس زادت هلا ما تضحك ولا أنا نزل جمارك هاي جمرك سيارة 45% ليه؟
لازم الدولة تراقب الأسعار والسلع أنه إذا بيكون معاشك 500,000 ليرة فيك تعيش وإذا بيكون معاشك 5 مليون ما فيك تعيش كلهم 200 سلعة بيشتريها يمكن مواطن بالشهر.
إذا بتراقب الدولة الأسعار يعني في واحد فتح حسابه بلبنان يعني بدبي بسكر كل شيء في مراقبة بس بلبنان ما في شيء
مشكلة الرقابة ما في رقابة تنزل تشوف الشهر بمصدرها بيمانية كيرة تصال بالبضيعة وتصال بالمحلات تايمز أربعة
وبالنتيجة المطلوب من الدولة الكثير لكن التنفيذ قليل.